بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا زال الحديث موصولا على أو في كتابي منهاج السالكين في باب الطهارة. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فالأشياء الأصل فيها الطهارة والإباحة، كل شيء طاهر وكل شيء مباح. يعني لا تستطيع أن تقول في شيء أنه نجس إلا بحجة، أو أنه حرام إلا بحجة. كل ما شئت، كل ما شئت، واشرب ما شئت، فكل ذلك مباح، إلا أن يأتي النص فيقول لك هذا الشراب حرام، وهذا الطعام حرام، وهذا اللباس حرام. وهكذا في قضية ماذا؟ قضية الطهارة. وهذه القاعدة العامة: الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادات التحريم. عندنا أمران: الأمور الدنيوية الأصل فيها الإباحة، والأمور الدينية الأصل فيها التحريم. فلا تفعل، لا تفعل شيئا من أمر الطاعة والعبادة إلا بدليل، إلا إيش؟ بدليل. لا تخترع شيئا، ولا تمتنع عن شيء من الأمور المباحة إلا بدليل. وهذه القاعدة لا شك أنها مفيدة ونافعة جدا لمن يعني فقهها وعمل بها، يرتاح كثيرا في دنياه. ثم قال، يعني مواصلة لهذا الكلام، قال: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. يعني إذا شككت في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو أي شيء، فالأصل ماذا؟ أصل أن هذا طاهر. الأصل أن هذا طاهر. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة. فإذا بنصلي في مكان ما في، ما لا نحتاج أن ندخل في عالم الوسوسة، ويمكن كلب مر هنا، وبال أو حمار يعني قضى حاجته في هذا المكان أو على هذا الثوب أو في هذا الماء. لماذا؟ لأن الأصل في كل شيء ماذا؟ الأصل في كل شيء الطهارة. متى ننتقل عن هذا الأصل؟ إذا تيقن النجاسة. إذا تيقن الإنسان ماذا؟ النجاسة، عند ذلك يعمل بهذا اليقين. وهذا لا شك أيضا أمر نافع جدا، لأن كثير من الناس يوسوسون ويعني يدخلون أنفسهم في حرج. فإذا دخل الحمام يعني لابد أن مثلا يعني يظن أن أرضية الحمام نجسة. ليس بصحيح، أرضية الحمام كلها ماء، كلها ماذا؟ ماء. فالأصل في أرضية الحمام أنها طاهرة، لكن مكان قضاء الحاجة نعم، هذا المكان هو الذي يعني الكلام يكون فيه. هل الأصل فيه الطهارة لأن الماء يسري فيه أيضا، أم نقدم الظاهر على الأصل؟ نقدم الظاهر على الأصل، خاصة أن بعض الناس قد لا يعتنون. وهكذا في قضية الصلاة في على سجادة أو في مكان أو في غير ذلك، الأصل في كل شيء الطهارة، والحمد لله. فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بيقين تيقناه أن هذا الأمر ماذا؟ أن هذا الأمر صار نجسا. فقال: فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. كذلك إذا تيقنت الطهارة، أنت متيقن أنك متطهر، أنك دخلت الوضوء وتوضأت، وأنت هذا الذي تذكره وهذا آخر أمرك، ثم أتاك شك هل أنت أحدثت أو لم تحدث، فالأصل ماذا؟ الأصل أنك ماذا؟ أنك على طهارة. أنك على طهارة. ما الدليل على ذلك هنا؟ وكما ذكرنا من طريقة المؤلف أنه يذكر الأدلة أحيانا في بعض المسائل، قال فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا حديث رواه الشيخان وغيرهما، يعني إذا واحد وجد في صلاته أو خيل له في صلاته شيء أو أنه أحدث أو أنه، يقع هذا كثيرا. وفي رواية مسلم إذا وجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، مرات تصير حوسة في البطن وأصوات واضطرابات، قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. لأن البطن تتحرك، البطن تحوس، بطن يعني تضطرب، فلا يدري الإنسان هل خرج منه شيء أم لم يخرج منه شيء. ما يعني الحد الفاصل في ذلك النبي بينه، قال فلا يخرجن أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن ماذا؟ حتى يتيقن انتقاض الطهارة. وكيف تتيقن انتقاض الطهارة؟ إما بسماع صوت أو أن تجد ريحا. ولا يعني هذا الكلام، يعني عشان نفهم، لا يعني هذا الكلام أن الإنسان إذا تيقن أن طهارته انتقضت ولكنه لم يسمع صوتا فلا ينصرف. واضح؟ يعني واحد متيقن أن طهارته انتقضت، خرج منه شيء، عنده يقين، لكن يقول ماذا؟ ما سمعت الصوت. مش لابد تسمع الصوت، المراد ماذا؟ المراد أنك تتيقن انتقاض الطهارة. إذا تيقنت سواء سمعت أو لم تسمع، سواء شممت أو لم تشم، فإنك ماذا؟ فإنك عند ذلك خلاص انتقضت الطهارة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه قضية. إذا تيقن الإنسان، إذا تيقن الإنسان الطهارة فلا يلتفت إلى الشك. وهكذا إذا تيقن الإنسان عدم الطهارة فلا يلتفت إلى ماذا؟ إلى الشك في الطهارة. يعني واحد تيقن أنه دخل الحمام وقضى حاجته، لكن شك في ماذا؟ شك هل توضأ أو لم يتوضأ. هو الذي يذكره أنه دخل الحمام وقضى حاجته، ولكنه شك هل توضأ أم لم يتوضأ، فيبقى على ماذا؟ يبقى على يقين عدم الطهارة، لأنه ماذا؟ لأن الذي تيقنه دخوله الحمام. ثم قال باب الآنية. قال وجميع الأواني مباحة. جميع الأواني ماذا؟ مباحة. العلماء والفقهاء يذكرون دائما باب الآنية بعد باب المياه. لماذا؟ لأنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتوضؤون خلال هذه الآنية، فدائما العلماء يذكرون الأواني، يتكلمون عن الأواني وبماذا يتوضأ الإنسان أو ما الأواني التي يجوز استخدامها. والأصل كما قلنا في الأشياء ماذا؟ الأصل في الأشياء الإباحة، كل الأواني مباحة للأصل، استخدم ما شئت من الأواني سواء زجاج خشب غير ذلك، ما دامت أنها يعني لم يأتي نص في المنع منها فلك أن تستخدمها. فالعلماء يذكرون باب الآنية دائما في بعد باب المياه، لأن هي الأداة في يعني استخدام الماء. قال وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة. إلا آنية ماذا؟ الذهب والفضة وما فيهما وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة. إذن آنية الذهب والفضة لا يجوز استخدامها. آنية الذهب والفضة ماذا؟ لا يجوز استخدامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام آنية الذهب والفضة، والمؤلف أيضا ذكر الدليل على ذلك. لكن استثنى المؤلف ماذا؟ استثنى، قال إلا اليسير من الفضة للحاجة. يعني إذا كانت الآنية كلها آنية مباحة، مثل آنية من الخشب، من يعني العظم المباح، من الزجاج وغير ذلك، لكن حصل فيها شرخ، وضع في هذا الشرخ شيء من الفضة، يسير من الفضة، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز مثل ذلك، كما جاء بذلك النص، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الآنية التي فيها شيء من الفضة، شيء يسير من الفضة للحاجة. والدليل على المنع من آنية الذهب والفضة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربه، هنا قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. لماذا؟ قال لأن هذه الآنية لا تصلح لأهل الإسلام في هذه الدنيا، هي لهم في الجنة، هي لهم في الجنة، أما غير المسلمين فإنهم يستخدمونها في هذه الدنيا، أما أهل الإسلام فلا يستخدمونها. لا يجوز لمسلم أن يأكل في آنية ذهب أو فضة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا الحكم يشمل الرجال والنساء. المرأة لها أن تلبس الذهب ولها أن تلبس الفضة، والرجل أيضا له أن يلبس الفضة إذا كانت يعني مثل خاتم، لا يلبس الفضة على هيئة النساء، لا يلبس الفضة على لباس النساء، لا يلبس خاتم لا بأس، والمرأة تلبس الذهب والفضة، لكن الأكل في صحاف الذهب والفضة لا يجوز للجميع، للرجال وللنساء، للرجال وللنساء، هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. وهذا الباب العظيم، باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، في الحقيقة باب يدل على عظمة هذا الدين، ويعني يعطينا حجة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من الدين إلا وبلغه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم حتى عن ماذا نعمل ونصنع في خلائنا. لذلك لما جاء الرجل المشرك إلى سلمان الفارسي جاء مستهزئا وقال لسلمان الفارسي علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى ما الأمور التي تفعلونها في قضاء حاجتكم. فقال سلمان رضي الله تعالى عنه أجاب جواب المعتز بدينه المعظم لسنة نبيه، قال أجل، ما في حياة في هذه المسائل، قال أجل، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فهذا التشريع وهذا الباب يدل على عظمة هذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم على مثل هذه القضايا لا شك ولا ريب أنه تكلم على كل شيء وبين لنا سبل النجاة، ولم يترك شيئا إلا وبينه صلى الله عليه وسلم. حتى قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا منه علما. لا تظن أن في يعني في أمور الدنيا ليس لها جواب في دين الله سبحانه وتعالى، موجود الجواب والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالدين الشامل. وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة وعلى عظمة هذا الدين، وأن الإنسان يجب أن يعتز بدينه. يعني مرة ذكر لي واحد من الأخوة رجل محترم ومصلي وصاحب إيمان، لكن بعض الناس عنده ضعف، عنده ضعف في يعني إظهار دينه. يقول أنا أحيانا، رجل صاحب مسؤولية، يقول أحيانا أبتلى بماذا؟ بعض المجالس مع بعض الشخصيات غير المسلمة، وهذا المجلس يكون فيه تدار فيه الخمرة، لأن هذه الناس يعني باب الضيافة لهم يضعون لهم الخمر، وهو يعرف الحكم أنه لا يجوز أن يجلس على مثل هذه الطاولة، فيعتذر إليهم. كيف يعتذر؟ قال له أقول لهم إن أمي قالت لي لا تجلس على طاولة فيها خمر. هكذا يعتذر، يقول أمي قالت لي لا تجلس على طاولة فيها خمر. قلت له يا أخي الكريم، قلت له لو قلت لهم ديني أمرني بذلك لاحترموك وعظموك. في الحقيقة هم يعظمون من يعظم مبادئه ويعظم يعني دينه وقوانينه، ليش هذا الضعف؟ قلت له لماذا أمك؟ قل ديني يمنعني، قل لهم ديني يمنعني أن أجلس مثل هذا المجلس، فأنتوا اجلسوا وخلصوا أموركم، ولا أزيل هذا وبعدين ندرس معكم. فهناك بعض الناس عنده ضعف في ماذا؟ في الثبات على دينه، الثبات على أحكام دينه. والأصل للمسلم أن يكون يعني متمسكا بدينه ويكون حكيما وذا كلمة طيبة، ولا يعني يتخلى عن دينه ولا ينصرف عن أحكام دينه مثل هذه الحجج الضعيفة. إن شاء الله بإذن الله تعالى نتكلم على قضية آداب قضاء الحاجة في يعني الدرس القادم، لعله الوقت قد أزف. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.